إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في هاتين الآيتين العظيمتين يبين ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يبقى أحد من البشر في هذه الدنيا سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا مسلما أو كافرا برا أو فاجرا ما دام من البشر فإنه سيموت وإنه سيزول وإنه سيخرج من هذه الدنيا إلى البرزخ ويوم القيامة وبين ربنا سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الدنيا مكان بلاء واختبار وامتحان يبلى العباد ويبتلون بالخير ويبتلون بالشر ومردهم إلى الله سبحانه وتعالى فربنا عز وجل يقول مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر كائنا من كان من قبلك يا محمد سواء كان من الأنبياء أو من المرسلين سواء كان ممن أطاع الله عز وجل أو عصاه سواء كان من أهل البر أو من أهل الفجور سواء كان من أهل الإسلام أو من أهل الكفر فإننا لم نجعل لبشر من قبلك الخلد أي دوام البقاء في هذه الدنيا لكون ذلك مخالفا للحكمة التكوينية والحكمة التشريعية بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إن المشركين لما ظهرت دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ضاقت صدورهم وانزعجت قلوبهم واضطربت أحوالهم، فما دروا كيف يردون ما جاء به من الحق الذي شق الطرق والذي على الجبال والذي نزل إلى السهول والذي له من القوة والمنعة. رموه بالشعر، رموه بالسحر، رموه بالكذب، رموه بالكهانة من أجل أن ينفر الناس عما جاء به من الحق، حتى صار أمرهم كما قال عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر موته كما مات شاعر بني فلان، فإذا مات انتهى شعره وانتهت دعوته. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إنهم يظنون أنه بموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيذهب الحق الذي قد جاء به، وليس الأمر كذلك. وهم يظنون أنه إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ومات ما جاء به أنهم سيبقون، فأنى لهم ذلك، فإنه إن مات سيموتون وإنه إن بقي فسيبقون، فليس الأمر إليهم وليست الرفعة والضعة ببقائه أو بموته، فإن الأنبياء من قبله قد جاءوا بالحق فماتوا فتولى الله عز وجل نصر دينهم وإحاطته. وأنت كذلك يا محمد، فإنك إن مت فإني سأنصر دينك وسأحفظ شرعك وما جئت به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحق باق إلى قيام الساعة، والله عز وجل يخلف عليه الرجال الذين يدعون إليه ويتمسكون به ويتحاكمون إليه ويسيرون عليه. يهيئ الله عز وجل من يقوم بهذا الدين ويدافع عنه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا مت يا محمد هل سيخلدون في الدنيا؟ الجواب لا، لأن الكل كتب عليه الفناء. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت. فهم يأملون موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنه إذا مات مات ما معه من الحق. وهذا ظن كثير من أهل الباطل والأهواء والضلال، إذا رأوا عالما يقوم بالحق ويدعو إلى الحق ويتمسك بالحق ويذود عن الحق، ظنوا أنه بموته سيموت ما معه، فمن داع يدعو عليه بالموت ومن داع يدعو عليه بالهلاك، وأنه إذا مات انقطعت دعوته إن هذه الدعوة هي دعوة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يعلق العباد بشخص من الأشخاص، وإنما علقهم بالحق، علقهم بالكتاب، علقهم بالسنة. والدين هو دينه، هو الذي سيحفظه، وهو الذي سينصره، وهو الذي سيؤيده بمن شاء من خلقه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فما بالك بالرجل البر والرجل الصالح؟ لا شك أن الله عز وجل سينصر به دينه وسيؤيد به شرعه. فلا تتعلق النفوس بالأشخاص، ولا يظن الناس أنه إذا مات فلان مات الدين وذهب الدين وذهب العلم وذهب الحق. وإن كان ذهاب العالم يعتبر ثلمة في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا فضلوا وأضلوا. العلم يذهب بقبض أهله، العلم يذهب بموت حملته، العلم يذهب بفناء حراسه، فهكذا يفنى العلم. ولكن الدين دين الله عز وجل يؤيده كيف يشاء، ويحفظه كيف يشاء، وينصره كيف يشاء. وهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لا تزال باقية، والكفار يرجون موته من أجل أن يذهب دينه، فهذا دينه لا يزال قائما، والكفار جهدهم لا يزال قائما، لا يزال كيدهم وتربصهم ومكرهم بهذا الدين وبأهله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالكفار من اليهود ومن النصارى في سعي حثيث لصرف الناس عن دينهم وإبعادهم عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بما يبثونه من القوانين الوضعية، وبما يبثونه من وسائل الشهوات والملذات وأسباب الراحة والترف والدعة. فإن كثيرا من الناس يميل إلى ما هم عليه بالعطاء، يميل إلى ما هم عليه بالمال، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وكما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أخرجه مسلم والزيادة لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. فيا أيها المسلم تمسك بدينك، يا أيها المسلم اعتز بكتاب ربك، يا أيها المسلم ارفع رأسا بسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يظنن ظان أن الكتاب والسنة هي التي تفرق المسلمين، وهي التي تضعفهم، أو هي التي تذهب شوكتهم. هذا ظن خاطئ. إن الدين والتمسك به سبب للقوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذاب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن التمسك بهذا الدين هو سبب قوة المسلمين وقوة شوكتهم. أما بعدهم عن هذا الدين هو سبب الفشل وسبب التنازع وسبب الاختلاف وسبب التناحر. فيا معاشر المسلمين، تمسكوا بدينكم ولا تنفذوا ما أراد به أعداؤكم وما أراد منه أعداؤكم بترك الدين والبعد عن أوامره وعن أحكامه الرصينة العظيمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ثم قال ربنا سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس منفوسة لا بد لها من غصص الموت وسكراته، لا بد لها من شرب هذا الكأس والمرور به. وإن طال بالعبد المدى وعمر فإن مآله إلى الموت، وإن آخره إلى زوال عن هذه الدنيا، فيقبل على ربه سبحانه بما قدم من عمل صالح أو سيء. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم أخبر ربنا سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل يبتلي العباد بالخيرات ويبتلي العباد بالنكبات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يبتلي العباد بالنعم ويبتلي العباد بالنقم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وهكذا أيضا قال ربنا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فيا عبد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بالرخاء ويبتلي العباد بالشدة، يبتلي العباد بالسعة ويبتلي العباد بالضيق ويبتلي العباد بالعز ويبتليهم بالذل ويبتليهم بالصحة ويبتليهم بالسقم ويبتليهم بالغنى ويبتليهم بالفقر ويبتليهم بالحلال ويبتليهم بالحرام ويبتليهم بالطاعة ويبتليهم بالمعصية ويبتليهم بالهدى ويبتليهم بالضلالة. فالإنسان متقلب بين هذه الأمور، بين الخير وبين الشر، بين النعمة وبين النقمة، بين الرخاء وبين الشدة. هو إن أعطي الرخاء فهو في بلاء، وإن أعطي الشدة فهو في بلاء، وهو إن وسع عليه فهو في بلاء، وهو إن ضيق عليه فهو في بلاء. كيف ذلك؟ فإنه إن أعطي النعم ابتلي بشكرها والقيام بحقها، وهو إن ابتلي بالمصائب ابتلي بالصبر عليها ورد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا وابتلاء وامتحانا، يبلوكم الله عز وجل بما تحبون وبما تكرهون، يبلوكم الله عز وجل بما تحبون وبما تكرهون، ليختبركم وينظر هل تشكرون فيما نلتموه مما تحبون، هل أنتم تصبرون فيما نالكم مما تكرهون. نعم عباد الله، فالإنسان بين أن يحصل ما يحب أو أن يلقى ما يكره، وهو في كلا الحالين مبتلى ومختبر. هل إذا أعطي ما يحب شكر أم كفر؟ وهل إذا ابتلي صبر أم كفر وجزع وقنط؟ نعم عباد الله، فالإنسان بين هذين الأمرين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فيا عبد الله، إذا أعطيت من المال ووسع عليك فلا تظن أن هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنك. إن الله عز وجل قد أعطى المال فرعون، وقد أعطى المال قارون، وقد أعطى المال صناديد الكفر، وهذا من الابتلاء بهم. فلا يكن حالك كما أخبر الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا يكن حالك يا أيها العبد كحال هذا الإنسان، إذا رأى السعة قال أكرمني الله ورضي الله عني، وإذا رأى الضيق قال أهانني الله وسخط علي. فإن العطاء وإن المنع لا يدل على رضا ولا يدل على سخط، وإنما يكون ابتلاء للعباد. هل يشكرون إذا أعطوا وهل يصبرون إذا ابتلوا؟ في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل يختبر العباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا. فالعبد بين منحة ومحنة، فالمنحة تقتضي الشكر والمحنة تقتضي الصبر، والقيام بالصبر أيسر. ولهذا كان القيام بالشكر أعظم البلاءين. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: بلينا بالضراء، بلينا بالبأساء فصبرنا فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر وبلينا بالسراء فلم نصبر. إن شكر النعم أعظم بلاء من الصبر على النقم. فيا عبد الله انتبه، إذا رأيت عطاء الله وإذا رأيت توسيعه عليك فاعلم أن هذا من الاختبار وأنك مطلوب طالب بشكر الله سبحانه وتعالى. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض الناس يعطى من الولد ويعطى من المال فيكونان فتنة عليه، والله عز وجل يقول اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالمال والولد يحرص عليه العبد، فإن لم يقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في المال وفي الولد انقلب المال والولد فتنة وبلاء عليه وشرا وعارا إلى يوم القيامة. فيا عبد الله إذا أعطاك الله عز وجل ما تحب فكن من الشاكرين، وإذا ابتلاك الله عز وجل بما تكره فكن من الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي ترجعون إلينا لنجازيكم على أعمالكم حسنها وسيئها وطيبها وخبيثها. فيا عبد الله إنك مهما عشت في هذه الدنيا فإنك ستموت، فإنك ستفارقها وستزول عنها. فانظر في أي الأعمال التي تحب أن تلقاها يوم لقاء ربك، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيا عبد الله ما منا من أحد إلا وسيرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه ماله ولا ينفعه أهله ولا ينفعه بنوه ولا ينفعه ما معه في هذه الدنيا، إنما ينفعه عمله الصالح، إنما ينفعه صلاحه وتقواه، إنما ينفعه صلاته وزكاته، صيامه وحجه وبره وصلته. هذا الذي ينفعه، هذا الذي يرفعه، هذا الذي يغنيه من الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلنستعد عباد الله للقاء الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، ولنحذر كل الحذر من المعاصي والذنوب والبدع والضلالات والشركيات وأسباب الردة والنفاق، نبتعد عن ذلك كله ولنكن بصيرين بما أعطانا الله عز وجل أو منعنا إياه. فإن أعطينا ما نحب نكون من الشاكرين، وإن ابتلينا بما نكره نكون من الصابرين، والحمد لله رب العالمين.